بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العنوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الثاني، باب ما جاء في فضل الطهور. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 25 من جمادى الثانية من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الطهور. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معلو بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس حاء وحدث
انتقال وتحول من إسناد إلى آخر.
رضي الله عنك حاول وحدانا سعيد وحدانا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل قطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو ما آخر قطر الماء أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. أبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلف في اسمه. فاختلوا أبو هريرة اختلفوا في اسمه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهو الأصح.
وهذا
الله عنك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان وثوبان والصنابحي وعمرو بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو. والصنابحي هذا الذي روى عن ابي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويثنى ابا عبد الله، رحل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح ابن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكافر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الطهور. تقدم أن الطهور بالضم يطلق على المصدر، والطهور بالفتح يطلق على الفعل، وأن بعض أهل اللغة قال بجواز الأمرين. والمعنى من هذا الباب: باب ما جاء من الآثار، أو باب ما جاء من الأحاديث والآثار في فضل الوضوء. وقد افتتح الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا الباب في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه إلى آخره. وهذا الخبر من إفراد مسلم وسيأتي. وأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى حين قال في صحيح باب فضل الوضوء
أورد حديث سعيد بن أبي هلال
عن نعيم المجمري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين، فمن استطاع منكم أن يقيل غرته فليفعل. وهذا الحديث أصح من حديث الباب، إلا أن حديث الباب أصرح في المقصود وأوضح معنى، حيث ترتب التكفير على كل فرض من فروض الوضوء، بينما حديث ابي هريره في الصحيحين ان حديث سعيد بن هلال السابق رواه مسلم ايضا من طريق سعيد بن ابي هلال عن معين المجمري على ابي هريره ان امتي دعونا يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء. كهذا الحديث عامه، والمقصود الوضوء الشرعي، فإن الوضوء يطلق عند بعض الفقهاء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أن الوضوء إذا أطلق لا يقصد به إلا الوضوء المشروع الذي جاء في الكتاب والسنة، أما إطلاق الوضوء على غسل يدين فلا أصل له شرعا، وإنما هو يطلق على غسل يدين في لغة اليهود القائلون بأن الوضوء يطلق على غسل اليدين، استدلوا بحديث سلمان إن من بركة الوضوء إن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وقد ذكر غير واحد من فقهاء أهل الإسلام أن المقصود بالوضوء هنا هو غسل اليدين، بيد أن هذا الحديث منكر ولا يصح، فحينئذ لا تقوم به حجة. ثانيا، الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد في شيء منها إطلاق الوضوء على غسل اليدين، فهي متفقة على إطلاق الوضوء على الوضوء الشرعي المذكور في قوله تعالى يا ذا الذين قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. والأحاديث الواردة في فضل الوضوء متواترة، وحين أورد الإمام أبو عيسى الترمذي حديث أبي هريرة أشارت إلى ذلك، إلا أنه رحمه الله تعالى لم يشر إلى حديث أبي هريرة المتفق على صحته، ولا يمكن أن يقال إن أبا عيسى يرى ضعفه لأن الترمذي لم يشترط في ذلك الصحة، فقد ذكر في ذلك قال وصفنا به وهو حديث معلول، كما سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. وحينئذ يمكن أن يقال لعله لم يقف عليه، وهذا فيه نظر أيضا. وأحسن ما يقال إن أبا عيسى رحمه الله تعالى لا يقصد إذا قال في الباب الحصر، يشير إلى حديثين ثلاثة حديث أربعة أحاديث وهو يحفظ أكثر من ذلك. والإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قدم هنا باب ما جاء في فضل الطهور على صفة هذا الطهور ليتحفز المسلم حين يعرف فضل الطهور إلى أن يضع الطهور مواضعه ويحسنه ويحسنه ويتطلع فيما بعد إلى هذا الطهور ما هو، حتى إذا قرأ عنه أتقن وضبط، لأنه عرف فضله مسبقا. فإن الإنسان إذا عرف فضل الشيء اجتهد في تحصيله وإتقانه، لكن تعلم أن الأحاديث الواردة في فضل الطهور حين وضع موضعه، وليس هذا الفضل لكل أحد، حتى ولو لم يسبق الوضوء على وجه مشروع أو ترك غسل العقبين أو بعض اليدين، غير أن حديث أبي هريرة يفيد حديث الباب كما سيأتي أن من أدى الفروض وترك المستحبات دخل في الفضل، أن اقتصر هذا الحديث على ذكر الفروض ولم يذكر المستحبات، هذا مما يدل أو مما يستفاد من ظاهر هذا الخبر. وإن كان هذا الخبر ما ذكر في نفس الرأي، لكن هذا جاء في رواية الصناع دحين. قوله أي أبو عيسى رحمه تعالى. قال أبو عيسى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وهذا الخطبي وليس في رجال التقريب أحد بهذا الاسم سواه. فإذا قيل حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري فلا يمكن أن يرد غيره. وقد وثقه النسائي وأبو حاتم وخرج له مسلم والترمذي والنسائي. وتارة يقول الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الأنصاري والمقصود به إسحاق ابن موسى وهو ثقة وهو من أعلام أهل السنة المناوئين لأهل البدعة. غير أن هذا لا علاقة له بضبط الراوي وحفظه وإتقانه ولا بالقبول والرد، إنما العبرة في مجال علم الرجال في الحفظ والضبط والعدالة ونحو ذلك. قال حدثنا معن بن عيسى القزال الأشجعي مولاهم وهو من رجال الستة. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى هو أثبت أصحاب مالك توفي 398 بعد المئة. وفي قول أبي حاتم رحمه الله تعالى هو أثبت أصحاب مالك خلاف لأهل العلم ولأئمة الحديث. وقد قدم بعض أهل العلم القعنبي على غيره، والقعنبي إمام مشهور ثقة. قال حدثنا مالك ابن أنس وهو إمام دار الهجرة ولد 93 وقيل 94 وروى عن أكابر أهل الحديث وحفاظ المسلمين كأبي حازم ونافع والزهري ويحيى ابن سعيد وآخرين. وقد قال سفيان وجماعة إن الإمام مالك بن أنس هو المعني بالحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس وحباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وشار إلى هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في المجلد 20 الفتاوى. وأكثر أهل العلم على أن المقصود هو الإمام مالك رحمه تعالى، لأن أن هذا الخبر مختلف في صحته فقد أعل بأنعلة بن جريج وهذا ليس بشيء، وأعل بأنعلة بن الزبير وهذا ليس بشيء، بينما أعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالوقف على أبي هريرة كما في كتاب المنتخب من علل الخلال للإمام الحافظ بن قدامة رحمه الله. وللموقوف حكم المرفوع إذ لا مجال للاجتهاد هنا. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى الحاكم الرفع لهذا أثبت. وقد توفي الإمام مالك رحمه الله تعالى 79 بعد المئة ومن أجل تلاميذه القزاز كما تقدم هنا عبد الله بن وهب ويحيى والقعنبي والشافعي وغيرهم. حاء انتقال من إسناد إلى إسناد آخر، فإن الترمذي رحمه الله تعالى رواه من طريق أبي مالك عن غير القزاز، قد رواه من طريق قتيبة ثقة ثبت. قال وحدثنا قتيبة هو ابن سعيد ثقة ثبت تقدم أنه رجال الجماعة وهو من كبار تلاميذ الإمام مالك. ومن احفظهم واضبطهم لما يروي عن مالك عن سهيل بن ابي صالح. سهيل بن ابي صالح تكلم فيه الامام يحيى بن معين وقال عن اهل الحديث انما يتقون حديثه. وسئل الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى عن سهيل بن ابي صالح والعلاء بن عبد الرحمن فقال حديثهما قريب من السواء وليس حديثهما بحجة. كان ما وثق سهيلا اكابر المحدثين وجاء ان يحيى بانه وثقه. وحين سئل الامام النسائي رحمه تعالى عن اعراض البخاري عنه قال لا اعلم له عذرا لان البخاري رحمه تعالى اعرض عن سهيل. وحين سئل الامام النسائي عن اعراض البخاري عن سهيل قال لا اعلم له عذرا. وكان اذا جاء ذكر سهيل على لسان النسائي رحمه تعالى قال هو والله خير من ابن اليمان ومن ابن بكير ويذكر جماعه. وسئل الامام الدارقطني رحمه الله تعالى عن عذر البخاري في عدم التخريج لسهيل قال لا اعلم له عذرا. وسئل الامام الدارقطني رحمه الله تعالى عن عذر البخاري في عدم التخريج لسهيل قال لا اعلم له عذرا. الامام البخاري رحمه الله تعالى اعرض عن رواية سهيل وقد خرج لمن دون سهيل كقليح بن سليمان كاسماعيل بن ابي اويس وكعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وكابن بكير وكخالد بن مخرد القطواني وخرج لشريف بن عبد الله بن ابي نمر وليس هو باقوى من سهيل. فسهيل ثقه احتج به الاكابر وروى عنه مالك ومالك من المتشددين في الرجال لا يروي الا عن الثقات. وان روى عن رجل او رجلين من الضعفاء النادر لا يلحق به غيره. وصحح عن سهيل الامام مسلم والترمذي وابن خزيمه وابن حبان. يبقى الحديث عن عذر البخاري او ما هو عذر البخاري في عدم التخريج لسهيل. قيل في ذلك اسباب اجملها. الاول ان سهيل يروي عن ابيه حديث كثيرا قيل لم يسمعها لانها هي صحيحه فلهذا السبب اعرض عنه البخاري. وقيل ان سهيل بن صالح حين توفي اخ له تغير وحين مالك روى عنه قبل التغير وحينئذ نعرض البخاري عنه. يبقى ان يقال حتى ولو تغير البخاري لم ينتقل من احاديثه كما انتقى غيره اذا هذا ليس بجواب واضح. الثالث الامر الثالث قيل ان البخاري يرى ان سهيلا سيء الحب ويخطي ولا يصدق فلهذا السبب اعرض عنه. ما يدل على ان سهيلا قد يخطي او قد ينسى. سهيل روى عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين وروى عن سهيل ربيعه ابن ابي عبد الرحمن وروى عن ربيعه الدروردي. قال الدروردي لقيت سهيلا فذكرت له ان ربيعه روى عنك هذا الحديث فنسي ذلك فقال لا ادري ولا احفظ. وبعد ذلك كان سهيل يقول حدثني ربيعه عندي روى ابو داود وابن ماجه وجماعه. وقد ذكر ابو داود رحمه تعالى بعد هذا الحديث سنن لانه قد تغير وهذا ايضا ليس بواضح في كون البخاري روى عنه. فيحتمل ان الامام البخاري رحمه تعالى لا يرى حجيته وان كان البخاري يحتمل من هو دونه لكنه يرى انه اقوى منه او ان البخاري يستطيع ان يميز من حديث ما ضبطه وهذا لم يستطع ان يميز احاديثه فتركه كما اعرض البخاري عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه وكما اعرض عن جماعة. المقصود أن سهيلا ثقة على الصحيح وقد خرج له البخاري مقرونا بغيره وخرج له بقية الجماعة عن أبيه ذكوان السمان وثقة تب من رجال الجماعة سوف نذكر عنه شيئا قليلا على قول أبي عيسى أبو صالح السمان واسمه ذكوان. عن أبي هريرة أبو هريرة كما قال أبو عيسى واختلفوا في اسمه. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء اللغات الاختلاف في ذلك، وذكر نختلف فيه على نحو من 30 قولا، على نحو من 30 قولا، وهذا بما أحفظ أعلم أنه أعلى رقم ذكر في الاختلاف في الاسم، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى تهذيب الأسماء واللغات. لما ذكر غير النووي 18 قولا و20 قولا، وأنه اختلى وصل إلى 30 قولا. وأصح ما قيل في اسمه عبد الرحمن بن صخر، خلاف ما قال البخاري لأن عبد الله بن عمرو، وقول بأن عبد الرحمن بن صخر هو قول الأكثر من أهل الحديث، وجاء في ذلك حديث عند الحاكم في إسناده نظر. أبو هريرة هو راوية أهل الإسلام وحافظ الأمة على الإخلاص على تأخر إسلامه، لكنه لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة على ما يعانيه من الظمأ والجوع، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ في آية الصحيحين وغيرهما. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من رواية وهب بن منبه عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب ولا أكثر. فظاهر هذا أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر حديثا من أبي هريرة،
بينما المنقول لنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا يساوي نصف المنقول عن ابي هريره رضي الله عنه.
فقيل ان الاستثناء بقول ابي هريره الا ما كان عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك يكفي ولا يكفي انه منقطع. اذا كان الاستثناء منقطعا لا اشكال، حينما يكفي ابو هريره اكثر لانه يحفظ غير انه لا يكفي وهو يحفظ. هذا إذا قلنا بأن الاستثناء منقطع هذا الاستثناء، ولكن إذا قلنا بأن الاستثناء متصل ما هو الجواب؟ الجواب من وجوه. الوجه الأول قيل إن عبد الله بن عمرو العاص ذهب إلى مصر وإلى الطائف ولم يكن في ذلك كبير واحد من أهل الحديث يأخذون عنه، فكانوا قلة بخلاف أبي هريرة جالس في المدينة وكانت آهلة في أهل الحديث والحفاظ. ولهذا قال البخاري روى عن أبي هريرة نحو من 800 راوي، لأنما ما ذكر هذا العدد عن عبد الله بن عمرو ولا عن غيره من الصحابة رضي الله عنه. السبب الثاني قيل إن عبد الله بن عمرو العاص أصاب شن جمل يوما يرموز من كتب أهل الكتاب فكان يحدث بها، فتوقف بعض التابعين عن الأخذ عنه خشية أن يختلط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث غيره. هذا الجواب في نظر. الأمر الثالث قيل إن أبا هريرة يتصور ويتخيل أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر منه، ولكن الأمر بخلاف هذا، فإن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 5000 حديث و373، وليس للصحابة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب هذا العدد. وقيل في الأجوبة غير ذلك، قيل في الأجوبة غير ذلك، فإن هذا الأمر لا يهم كثيرا بقدر ما نعلم أن المروي على أبي هريرة أكثر من غيره، وأنه كان يأخذ ما لا يأخذ غيره، وأنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على الظمأ وعلى الجوع. وهذا العدد المروي المذكور السابق على أبي هريرة فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، ولهذا محاولة الطعن في أبي هريرة أو التقليل من ذلك أو التقليل من حفظه درجا يقصد به بعض المغرضين الدرج للوصول إلى الطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا إذا أسقطنا أحاديث أبي هريرة أسقطنا السنة. فأبو هريرة كما جاء الحديث عنه لا يحبه إلا فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له أن يحفز إلى المؤمنين ويحفز المؤمنين فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا من في قلبه مرض نسأل الله السلامة والعافية. الحديث السابق في صحيح الإمام مسلم. وقد توفي أبو هريرة رضي الله عنه قيل سنة 57 وقيل سنة 59 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الحديث تم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة قال رسول الله وقال ابن عمر قال رسول الله تم هذا الحديث مرفوع والقول المنسوب إلى الصحابي تم موقوفا وإلى التابع تم مقطوعة وهنا الفرق بين المقطوع والمنقطع المقطوع من متعلقات المتن والانقطاع من متعلقات الإسناد قوله إذا توضأ العبد المسلم والمؤمن هذا شك من الضرر وإذا أفرد المسلم عن المؤمن دخل الإيمان في الإسلام وإذا جمع اتفرقا فغسل وجهه بدأ بالوجه لأنه أول فروض الوضوء لأن غسل يدين إلى الكوعين من سنن الوضوء وليس من الواجبات على رأي الأئمة الأربعة وأكابر أهل العلم باستثناء القيام من الليل فإن غسلهما واجب قبل إدخالهما الإناء كما هو مذهب أحمد في الحديث المتفق على صحته قول فغسل وجهه أي عمم بالغسل فلو غسل بعضه ما دخل في الحديث لا بد في المشروع وصفة المشروع سوف يأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك في بابه خرجت من وجهه كل رفع فاعل كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء احتجب هذا أكثر أهل العلم على أن النظر من الصغائر وليس من الكبائر احتجب هذا الحديث أكثر أهل العلم على أن النظر من الصغائر وليس من الكبائر قالوا إن الأعمال بدون التوبة لا تكفر الكبائر فعلم أن هذا من الصغائر وليس من الكبائر وكون النظر من الصغائر فيه تفصيل فإن رؤية الصورة الخليعة والنظر إلى الممسات بشهوة وإدمان النظر إلى القنوات الفضائية التي تنشر الرذيلة وتنشر هذا الخزي وهذا العار وتشيع الفاحشة والإنسان ينظر إليها لا يمكن يقال بأن هذا من الصغائر وحينئذ نقول بأن بعض النظر من الصغائر وبعضه من الكبائر وليس كل النظر من الصغائر ولهذا إدمان النظر إلى الأغرض الجميل ونحو ذلك يوجب التعزير وقد يخطئ الإنسان بذلك الصغائر يخطئ بها الإنسان وقد احتج بهذا الحديث شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى على أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر واحتج بهذا الحديث بغير من الأحاديث ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من الفتاوى ومما يكتب لقول شيخ الإسلام لأن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر ولو بدون توبة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة من العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء من اليمن ومما يكتب لقوله ما جاء في الصحيحين أيضا عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يركض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو لو رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فعلون هنا لا ذنب له إذا كفر الصغائر وكبائر وأتى على جميعها وما يعتد بذلك أيضا ما رواه أحمد والترمذي وجماعة من رواه عاصم بن النجود عن زيد عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذعر والحديد والسنة وهذا القول لم يقل به إلا قلة من أهل العلم وقد ذكره الإمام عبد البر في المجلد الرابع من التمهيد وجعله من الأقوال الشاذة وزعم أنه لولا أنه قال به بعض أهل عصره ما ذكر ولا تعرض له لشذوذه وزعم أن هذا من أقوال الأرجاء. وفي كلام ابن عبد البر رحمه تعالى مبالغات، وذلك من الجوالات الأول أن هذا ليس من كلام أهل الأرجاء، وأهل الأرجاء ما يأخذون بهذا. ثم لو قالوا لا مانع أن الذي يوافق على الأرجاء فيما أصابوا فيه، غير أن هذا ليس من أقاويل أهل الأرجاء، لأن الأرجاء يقولون بأن معاصي تضر الإيمان، وشيخ الإسلام يرى أن الأنصار تكفر المعاصي. فرق بين مسألتين. كان الأرجاء يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنة، ولا يدخلون الأعمال، وهذا فيه إدخال الأعمال. أين هذا من أقاويل أهل الأرجاء؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن طائفة من الأرجاء تقول أن الإيمان مجرد التصديق، وطائفة أخرى تقول أن ثالث من شرعان مطلقا لا يكفر، وهذا ليس في كل من أقاويل أهل الأرجاء. الوجه الثاني ما رد على ابن عبد البر أن الخارج هذا القول يعتمد على أحاديث صحيحة، وما جواب الإمام ابن عبد البر عن قوله صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوب كيوم ولدته أمه؟ إذا قال من الصغائر، ما وجه التشبيه بكونه ولدته أمه؟ ما وجه التشبيه؟ وهذا واضح كلمة. أما وهو الوجه الثالث، الحديث الذي أورد ابن عبد البر وغيره مقدم به على إبطال هذا القول، وهو ما رواه مسلم في الصحيح من رواية سمعان بن شعبة عن الآن بن عبد الرحمن عن أبي على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات خمس والجمعة إلى الجمعة تفارض من هذا اليوم لا تغفر سبعين. والحديث الآخر صحيح مسلم عن أبي هريرة عن أبي على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات خمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبات الكبائر. فقد أجاب عن هذا الحديث في أخرج ابن تيمية فقال أن هذا مقيد بالفرائض، وليس فيه منع الفضائل أن تكفر. أن هذا الحديث مقيد بالفرائض وليس فيه منع الفضائل أن تكفر. إن قال قائل يعني إذا الفرائض حسب كلام سعد إذا الفضائل من نبي فيجاب، فيقال دل النص الصريح على أن بعض الأعمال تكفر الذنوب، من ذلك قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا نص صريح على أن بعض الحسنات تكفر السيئات، ودلت السنة على ذلك من غير وجه من هذا الحديث القوي. سواء قلنا بأن النظر الصغار أن الكبائر لا يؤثر، لأن جاء بعد هذا قال: وإذا غسل يديه خرج يديه كل خطيئة وتكفن يداه، وترتب على بعض شيء من الكبائر الاعتداء على القريب والضرب ونحو ذلك، هذا ليس من الصغائر. فحينئذ نقول هذا الحديث يشمل بعض الصغائر ويشمل بعض الكبائر. إذا دل الحديث أو دلت الآية الصريحة مع ظاهر القرآن على أن بعض الأعمال تكفر الكبائر، فيفهم من ذلك أن الفرائض لا تكفر بعض الذنوب، لكن بعض الأعمال تكفر الذنوب. ولا مانع من توزيع الفضل، فإن بعض الأعمال قوية على التكفير وبعضها ليس يقوى على التكفير. ويمكن أيضا أن يقال لأن قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، هذا نظير قول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فظاهر هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، أن الصغائر لا تكفر إلا باجتناب الكبائر، فيلزم أن يقولوا بهذا القول، وهم لا يقولون به، وهم لا يقولون به، يعني يقولون بأن الحديث يكفر الصغائر. إذا الآية تفيد أن لا تكفر إلا باجتناب الكبائر ولو عملنا عمل. تعود من هذا أنه ليس المقصود الحفظ، وأنه إذا ما قوي هذا على التكفير لا يقوى هذا على التكفير، وأن المراد الصلوات الخمس وجمعة وجمعة تفارض لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أن هذه لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر، وغيرها يكفر، وغيرها يكفر. وهذا واضح من الأدلة الأخرى. الوجه الرابع الحديث عن الإمام عبد البر رحمه الله تعالى أنه جعل هذا من الأقوال الشاذة ومن أقوال أهل الأرض رحمه ذلك، فيقال إن القول الشاذ لا يعتبر بقلة قائله، إن القول الشاذ لا يعتبر بقلة قائله، وإنما يعتبر بضعف الدليل. وابن عبد البر رحمه تعالى يقول بقلة قائله، وهذا ليس من العلم في شيء عند العلماء، وإن قال هذا القول بحجم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى فكم من قول لن يقول به إلا نوال من العلم والحق معهم. فنحن نرى قضية الصلاة بأن الصلاة واحدة لم يقل فيها إلا نوازع من أهل العلم في كل قرن. ومع هذا الحديث صحيح مسلم وليس له معارض كما جاء صحيح من رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين خلف عمر صلقوا الصلاة واحدة. هذا نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعمودية عهد أبي بكر ولم يقل به الا القليل فالنص معهم حينما الجمهور والاكثريه ليس معهم الا في علم لما اخذتم في علم اخذتم هذا الحديث. المساله اخرى ايضا الربيده اذا لم تكن في الحجر الا ان الاربعه رحمه الله تعالى يقولون على قول الله جل وعلا وربائبكم التي في حجوركم يقولون لا تحج خرج مخرج الغال هذا قول ان الاربعه واكابر العلم بل نقل بعض العلم الاجماع على المساله. حينما جاء امير المؤمنين عمر بن الخطاب روى عن عبد الرزاق بسند صحيح وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والإسناد إليه صحيح لأن الربيبة إذا لم تكن في الحجر فإنها غير محرمة وأن الإنسان إذا تزوج امرأة ولها بنات لن يتربين في حجره لا يحرمن عليه بعد طلاقهن أو بعد وفاتها. ونصر هذا القول الإمام القيم لم يقل به إلا نوازع من كل قرن بل يمكن حصرهم الآن بالأصابع ومع هذا لا يعلم لعمر ولا لعلي مخالف. فمن أين رجحنا والصحابة في كفة الذين أمرنا أن نقتدي بنا فلا يلزم حينئذ من قلة قول القائل أن لا يكون هذا القول راجحا. إذا لا نقيس الأقوال بكثرة القائل ولا بقلة القائل نقيس القول الشاذ باعتبار ضعف دليله فقد يقول الجمهور في مسألة ويكون القول شاذا فإن الجمهور مثلا يمنعون الحاج من صلاة القرى شكوى وأنا في الحقيقة أعتبر هذا القول من القول الشاذ لأنه لا دليل عليه لا دليل عليه. إذا نعتبر قول الشر وإن قال الجمهور بضعف الدليل لا بقلة القائل. وفي أوجه أيضا كثيرة يرد على الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا نقل ذكرها قوله خرجت من وجهي كل خطيئة نظر إليها بعيني مع الماء أو مع آخر قبل الماء أو نحو ذلك. وإذا غسل يديه أي إلى المرفقين مع المرفقين إلى المرفقين إلى هنا بمعنى ما وإيديكم المرافق أي مع المرافق السنة دلت على هذا من كل وجه أو من أوجه متعددة. وإذا غسل إلى خارج يديه كل خطيئة بطشتها يداه بطشتها يشمل الصغائر والكبائر هذا دليل قوي على أن بعض الأعمال الصالحة أقوى على تكفير الكبائر وقول جميع أهل الجر على فعل الكبائر هذا غير صحيح لأن الفعل إذا كان كثرة كبيرة لابد أن يكون الفعل محكما أما إذا كان الفعل غير محكم لا يكفر فإذا خرج فعل مخلط فإن سيحد يقول أرجع من ذنوبك يا ولدي أمي تقول هذا ليس إطلاقا إلى حديث الحج المبرور الحج لله لا رياء في ولا سمحة وفي نفقة الحلال مع تقوى الله وفعل الأوامر اجتناب النواهي. أما شخص يحج ويفعل هناك المنكرات ويصور ويشرب الدخان ويحلق لحيته ويدع بعض الواجبات لا يبيت بمنى ويرتكب بعض المحظورات ويقول انا ارجع من وجهه نظري هذا الامر صحيح. اذا لابد ان الفعل يكون على وجه المطلوب هذا هو الفعل الذي يقوى على تكفير الكبائر بطشت يداه مع الماء او مع اخر قدر الماء. الى هنا توقف الامام السدي رحمه الله تعالى روايه الحديث بينما جاء الحديث الصحيح عليه مسلم من رواية عبد الله بن وهب عن الإمام مالك وهو موجود في موطأ الإمام مالك عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة وفيه فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ومعلوم أن الرجلين قد تنشيان إلى بعض الصغائر وقد تنشيان إلى بعض الكبائر قوله حتى يخرج نقيا من الذنوب حتى يخرج نقيا أي حتى يخرج الرجل المسلم أو المؤمن الذي أحسن وضوءه وأتقنه وأتى به على وجه المطلوب نقيا من الذنوب انقلق لم يرد في هذا الحديث نفس الرأي. هل يعني هذا أنه ليس بفرض؟ الجواب لا إنما الحراس فرض باتفاق أهل العلم وما هو الفرق هنا وقع الخلاف في نفس المذهب بعضه كما هو رأي أبي حنيفة وقول مالك وجماعة، وقد يجب تعميم الرأي كما هو مذهب إسحاق بن الحنبل وجماعة. وقد ذكر مذهب الرأي في حديث ما عليك عن زيد بن أسلم أن أعطاني يسار عن حصون به، فإذا مسح رأسه خرجت كل خطيئة مع أذنيه، خرجت كل خطيئة مع أذنيه. ومسح الرأس من الكروب هو مذكور في القرآن وتواترت فيه السنة، غير أن حديث الصنابعي السابق معلول بالإرسال، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه على قول الترمذي وفي الباب. فحينئذ استبعدنا على الحديث أن التكفير يقع مع غصب القدمين، وأن مسح الرأس ليس فيه شيء من التكفير. ولقد جاء في حديث عثمان في صحيح البخاري من طريق بن منكدر عن عمران عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء. إذا لم يأتي يبيع على الوقت المطلوب خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أوفاره. هذا لفظه في صحيح الإمام البخاري رحمه تعالى من رواية بن منكدر عن عمران عن عثمان. أقصد أن نقول في الجملة أن مسح الرأس فرض، ولكن لم يرد في مسح الرأس تساقط الخطايا كما ورد في بقية الأعضاء الأخرى. قال: حتى يخرج نقيا من الذنوب، هذا أيضا يؤيد كلام ابن تيمية لتكفير الكبائر. وقد احتج بهذا الحديث أكثر أهل العلم على أن النظم والاستنكار سنة، لأن لم يرزقهما في هذا الخبر. واحتجوا أيضا بأدلة أخرى، قالوا أن هذا الخبر قصر على الفرائض دون النوافل، وفي هذا نظر، يعني يرد على هذا مسح الرأس لم يذكر في هذا الخبر الصحيح، ولا كان في شيء من طرق هذا الخبر الصحيح ذكر مسح الرأس، ولا يمكن القول بأن مسح الرأس سنة. لكن قد نستفيد أن المضمضة والاستنشاق سنة من أحاديث أخرى، هذا أمر مشهور أو أمر مختلف بين أهل العلم. فكما قلنا هذا رأي الجمهور، وذهب الإمام أحمد رحمه تعالى إلى الوجوب، ولعب الطائفة الثالثة إلى التفريق بين الوضوء والغسل، ولعب الطائفة الرابعة إلى التفريق بين المضمضة والاستنشاق. فبعض الفقهاء قال بأن المضمضة سنة والاستنشاق واجب، وهذا مروي عن إسحاق جماعة من أهل العلم، لأن الأحاديث الاستنشاق قوية، أما الأدلة على وجوب المضمضة ليست قوية. وهذه إشارة إلى مجمل كلام أهل العلم. أما تفاصيل المسألة وتفاصيل أدلتها نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه. ولكن الذي ينبغي أن نعرف الآن أنه لا يمكن أن يستفاد من هذا الحديث عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، لأن عدم الذكر لا يعني عدم الوجوب، كما أنه لم يذكر هنا مسح الرأس لا يعني عدم الوجوب. قوله يا أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحسن عند الترمذي رحمه تعالى إذا أطلق ولم يقرن به غيره هو ما ذكره رحمه تعالى في كتاب العلل. قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، فكل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. والذي يظهر لي على التتبع ودراسة هذا الموضوع أن هذا تعريف للحسن إذا لم يقرن بغيره، فإذا قيل حسن صحيح لا يدخل في هذا، وإذا قيل في حسن غريب لا يدخل في هذا. هذا تعريف للحسن إذا أفرد عن غيره، وحينئذ يزول كل إشكال في جمع الإمام الترمذي بين قول حسن غريب حسن صحيح، لأن كان يقول هل حسن غريب لا نعرف لنا الوجه، كيف يقول لنا نعرف لنا الوجه وقد قال وجاء من غير وجه؟ هذا إذا أفرد هنا غيره. قوله: هذا حديث حسن صحيح. إذا ما معنى حسن صحيح في كلام الترمذي؟ ما معنى هذه الجملة؟ فيجمع بينهما لجمع الرواة بين الصفات من يحسن حديثه وصفات من يصحح حديثه. هذا القول الأول الذي قيل في المسألة. وقيل إن أداة التردد قد حذفت، فكأن أبا عيسى قال هذا حديث حسن أو صحيح في تردد من الناقل، وقد قال بعض اهل العلم في تردد حيث التفرد، والا لم يحصل في تفرد، اي لم يقل الترمذي لا نعرفه الا من هذا الوجه، فانه باعتبار اسنادين حسن وسعيد. وهذا انا قول بان الحسن ما كان من غير وجه، لكن انا قول بان الحسن اذا قرن بالصحيح لا يمكن يعرف بهذا. قال وان كنت لا اعلم احدا قال به الا انا لا مانع ان يجعل في الباب او يجعل على الباب وينظر فيه، لان الترمذي رحمه تعالى عرف الحسن دون غيره. وقد اشار الى مساله حاكم في النزهه حين تكلم على جمع الترمذي بين الحسن والصحيح، قال رحمه تعالى في النخبه فان جمع في الاستراد في النار حدث ولا في الاعتبار في الليل، ولكن اشار في الشرف الى ان تعريف الحسن اذا افرد ولم يكن الى قضيه جمع بين الحسن والصحيح لانه يرى التغاير، اما انا فارى بانه لو جمع اختلف، وانه اذا جمع الترمذي بين حسن او صحيح، الحسن صحيح حسن صحيح، فانه لا يصدق على تعريف الحسن من كل وجه بدون استثناء، وان التعريف الحسن اذا افرد فقط حتى يزول عندنا كل اشكال ولا يرد علينا اي اشكال على هذا التعريف. يعني لا نرى ان هذه مساله تحتاج كبير بحث، لان الائمه السابقين يبحثون ويتكلموا عنها بكثره وهم غدا الترمذي، اننا نعتبر كلام الترمذي بكلام غيره فليس كلام حجه على الاطلاق حتى نجعل همتنا في بحث قول الترمذي حسن صحيح. قد يقول حسن صحيح وحديث منكر كما قال في حديث الاذان بن مصطفي، وكما قال في حديث ساعة الجمعة عن حديث بن عبد الله وفي غيره من الاحاديث، وقال عن حسن صحيح وهي حديث منكر عن اهل الحديث اتفاقا بينهم، بل هذا اتفاق هذا الحديث رحمه الله تعالى. ويرد علينا ان شاء الله حديث يقول على سره حديث صحيح وهي حديث ضعيفه، غير ان الغالب فيما قال عن سره حديث صحيح او حديث عن صحيح هو الصحيح، لكن لا يمكن نلتزم بها. وما هو الصحيح اذا؟ انا اتكلم عن الحسن، وما هو الصحيح؟ الصحيح هو ما توفر فيه شروط، الشرط الاول عداله الرواه، لو كان حفظ الراوي ان كان يروي من كتابه فيحفظ وان كان يروي من حفظه فيحفظ. الشرط الثالث عدم العله من شذوذ او انقطاع او نحو ذلك. وذكر بعض اهل العلم من حديث صحيح خمس شروط كما في الفتح في النقد رايها، قد نقل عدد كان من الضبط الفصل الثالث هذا معلل ولا شك، ويمكن تداخل بعض هذه الاقوال. والحديث الحسن ما قل رتبه عن الصحيح ولن يتخلى شيء من ذلك حتى لا يكون الخبر ضعيفا. اذ نكثر في الحديث الحسن عدم العله وعداله الرواه وحفظ الراوي، ان كان من كتابه فيضبط وان كان حفظه فيضبط، ولكن المرتبه اقل من مرتبه الثقه. اذا انت نجعل مرتبه عاصم بن كليب كمرتبه الامام مالك، ولا مرتبه صهيب كمرتبه ابي الزنا ونحو ذلك. قوله وهو حديث مالك قول هل حديث حسن صحيح وإن صح جمعنا للعلم، هذا روى مالك المقطع عن سلم طالع عن ابي هريره وصح الى مسلم حيث اورد في صحيحه من روايه عبد الملوان عن مالك، وصحها ابن خزيمه وابن حبان وجماعه من اهل العلم. قوله وابو صالح والد سهيل هو ابو صالح السمان، وقد روى عن علم من الصحابه، روى عن سعيد بن ابي وقاص عن سعد بن وقاص وعن ابن عباس وعن جابر وعن ابن عمر وعن ابي هريره، وهو مولى جويريه بنت الاحمد توفي سنه 100، وقد شاهد الدار زمن عثمان، وهو من كبار اصحاب ابي هريره كابن سيرين والاعرج وابي حازم وجماعه. قوله وابو هريره اختلف في اسمه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو وهكذا قال محمد اسماعيل، وهذا الاصح اي الاصح عند الامام الترمذي رحمه الله تعالى. وقيل ان هذا الاصح ايضا عند الامام البخاري، وفي نظر فقد وقفت على قول للامام البخاري كان يصحح ان اسمه عبد الرحمن، وهذا قول الاكثر من اهل الحديث. وتقدم ان الامام النووي ذكر في مساله 30 قولا. قوله في الباب عن عثمان، حديث عثمان جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابن منتدر عن حمران عن عثمان، وتقدم لفظه. وليس المراد في كلام الترمذي في الباب عن عثمان حديث من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، ليس هو المراد بقول الترمذي وفي الباب كما تواه عن ذلك بعض الشراح. قوله وثوبان، لا اعلم لثوبان حديثا بنحو حديث الباب، إلا إن كان أبو عيسى يقصد بثوبان أو بحديث ثوبان الحديث المشهور الذي رواه جمع بلفظ استقيموا ولم تخطوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن قوله وصنع بحين رواه مالك النسائي وتقدم أنه مرسل من رواية زيد بن أسلم عن عطاء عن الصنعي عن النبي صلى الله عليه وسلم واسم الصنع بحين عبد الرحمن بن عتيلة رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليه قوله عمرو بن عبسة حديث عمرو بن عبسة رواه مسلم في الصحيح والنسائي والدارقطني قوله سلمان حديث سلمان رواه ابن ابي شيبة قوله وعبد الله بن عمرو العاص رواه البزار وفي الباب حديث ابي امامه ولا نذكره من رواه الشاعر بن حوشب عن ابي امامه رواه احمد وغيره وشار بن حوشب ضعيف قوله وصنع بحي وهذا الذي روى عن ابي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمع عبد الرحمن بن عسيرة ويبنى أبا عبد الله رحل إلى الإنسان فقبض من الإنسان وفي الطريق وقد روى عن الإنسان أحاديث قال والصنابح من الأعسر الأحنفي صاحب الإنسان قال الصنابح أيضا وإنما حديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مكاثر بكم الأمم فلا تقتلن بعد هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان من طريق إسماعيل ابن أبي خالد عن صيد ابن ابي حازم عن الصنابح واول الحديث الا اني طرقكم على الحوض واني مكافر بكم الامم الا تقتلن بعدي والله اعلم نعم ذكر هذا بعض الشراح وانا لم اجل لبعض كثير من فوائد الوقت من الوقت التاخر مما احتج فيه بعض الفقهاء في هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع اخر فضلنا قالوا في هذا دليل على ترك التنشف حتى يتساقط الماء ويحصل مغفرة الذنوب كما قال بعض اهل العلم ان المقصود بقوله مع اخر الماء او مع اخر قدماء اي مع اخر قدماء يصل الى العضو وليس المعنى انه يتقاطر على الارض فاذا وصل الماء الى العضو المطلوب ولو لم يتقاطع يحصل مغفرته الذنوب وقضية التجهيز في تجهيز الآية الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه ونتكلم عنها إن شاء الله نتكلم على حديث أبي هريرة طرق حديث أبي هريرة لا يشتكي شيء منها نفس الرأس وإنما جاء من رواية غيره كحديث عمرو بن عبسة وحديث الصنابحي وحديث جماعه ايضا حديث عثمان كما تقدم انه فاحسن الوضوء ولا يمكن احسان الوضوء الا مع مسح الراس وغسل القدمين وانما حديث ابي هريره فيه من طرقه مسح الراس اذا لا يمكن يحس بحديث ابي هريره على اسقاط المضمضه والاستنشاق
بلى ولكن ليس بحديث ابي هريره
اذا لم يحتج الحديث ابي هريره وانا شرط الحديث الصناعه لان الشرط ليس الباب شرط وجه الاستدلال من طرق حديث ابي هريره يعني ليس هناك في شيء من طرق حديث ابي هريره اشاره الى مسح الراس وانما جاء من روايه اللي اسلم عطاء عن الصنابحي ومن حديث عمرو بن عبسه ولكن لا يمكن قلت الاحتجاج بحديث ابي هريره على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق إنما قلت نحتاج به من حديث أخرى ويشير إلى غير من الحديث لا لا يجب استحضار النية يعني يجب يحسن ويتقن الوضوء أي الصغة أي وجه المطلوب الوارد في الشرع ولكن الإخلاص في الجملة مطلوب وشرط من شرط العبادات نعم ورد في حديث عمرو بن عبد حديث الصنابحي اما في حديث ابي هريره نعم لم يرد في ذلك شيء الذنوب نعم يعني ماذا يقال عن مثل خطايا الراس يمكن يعفو عن خطايا اشياء كثيره منها حرق الراس شبها الخوارج هذا من الخطايا لان اذا قال عندنا خوارج فيما هم التحليل فاذا انسان حلق راسه شبها بالخوارج فقد وقع في المحرم من ذلك القزع القزع من خطايا الراس وفي غير ذلك نعم إيه ما في ذكر للنساء لأنه تابع للمضمضة والاستنشاق. وبعض العلم قال إن لن يذكر للنساء لأنه يترتب عليه كبائر بخلاف العينين، ما في هذا نظر ولا صحة قول. يعني ما ذكر هذا، ربما على رأي من أنه يعني سنة كما قال بعضهم، لكن لن تكفر من هذا يعني أخرى، أو إنما ذكر لأن النساء قد يتكلم بكفر تكلم بغير ذلك. نعم 4 سنوات. اي نعم، ابو هريره رضي الله عنه اسلم قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنين. نعم هذا شك من الراوي، هذا اي نعم هذا شك من الراوي، مع الماء او مع اخر قبل الماء. قيل مع الماء حين يضع الماء موضعه، إذا فرغ من آخر قطر الماء وضع في موضع الواجب غسله حصل موضعه ولو تنشف بعد ذلك. إذا قلت لا ما في دلالة صريعة على ترك التنشف، لأن المعنى من الحديث مع الماء أو مع آخر الماء حين تضع الماء موضعه الواجب في الوضع، فإذا وضعت الماء في الموضع الواجب حصل الأجر. نعم 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 نعم، حتى في الوضوء المسح ليس خاصا في الوضوء الواجب. ليس في غاية إن شاء الله حليل عام في جاده. نعم نعم الراجح من أقوال العلم وجوب تعميم الرأس بالمسح لقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، هل ذا هنا للإلصاق؟
ولا يمكن حمل الباء هنا على التبعير لأن أكثر أهل اللغة لا يعرفون ذلك.
هم يؤكد أن الباء للإلصاق ما جاء في الصحيحين في علي عدل بن زيد، بدأ بقدم رأسه ثم رجع إلى قبل ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا الحديث متفق على صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعض في المسح. فعلم وجوبه التعميم وهو أحوط، صحيح أن الجمهور لا يقولون بالتعميم، سيأتي إن شاء الله كلام على أدلتهم ونقدر المسألة، إلا أن القول الأقوى هو تعميم المس والصلاة. نعم كيف يعني؟ يقرأ بدون ناس يعني يقرأ إن قرأ مثلا عن ناس، كان أكثر كلام أبي حنيفة أنه يرى التبعير في المسح، وهذا قول مرجوع. وأما كون بعض الأحناف عندكم وهو يمسح رأسه يقرأ أن يعطينا كفلة فهذا من البدع، هذا من البدع في السنة. وقد جاء في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو قد، وهذا إحداث في الدين ما ليس منه، والبدعة هي الإحداث في الدين بدون دليل، هذا تعريف البدعة، البدعة الإحداث في الدين بدون دليل. ويمكن أن يجعل بعض آخر البدعة كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع إمكانية فعله فإنه بدعة. لا تكره القراءة على القبر، هذا قول مذهب الحنبلي. أما قولك بأن هناك قولا عند الحنابلة بأن القراءة عند القبر لا تكره فنعم هذا قول عند الحنابلة، أما قولك بأن هذا هو رأي ابن تيمية هذا غلط، هذا غلط. ابن تيمية رح يرى أن قراءة القراءة عند القبر بدعة، هو صحيح قراءة القرآن عند القبر بدعة، سواء قرأ بقصة يجعل الثواب للأموات أو قرأ يتعبد لله جل وعلا بذاته حتى يحصل له الثواب، كلا الأمرين بدعة ولا يجوز. وهذا داخل الحديث السابق من أحدث الآن بأن هذا ما ليس منه فهو رد. نعم أنا أشرت إلى هذه القضية في عدة مواضع، أن البخاري رحمه تعالى إذا لم يخرج للراوي لا يعني ضعفه، فكون الإمام البخاري تعالى لم يخرج لسهيل ابن أبي صالح لا يعني أن البخاري رحمه تعالى يرى ضعفه، حتى وإن قلنا من سابق أنه يرى أنه قد تغير، فإنه يرى قد يكون البخاري يرى أنه لا يستحق مرتبة الصحيح، وهو قد اشترى في صحيحه لا يذكر له صحيحة، وإنما يستحق مرتبة ودرجة الحديث الحسن، كما أنه أعرض عن العلاء بن عبد الرحمن، وأعرض عن حماد بن سلمة، وأعرض عن جمع كثير من الرواه، ولا يعني ضعفها بدليل يصحح بعض أحاديث محمد بن إسحاق بغير صحيحة. البخاري تعالى حين يعرض عن الراوي تارة يقصد ضعفه وينص على ضعفه، وتارة يعرض عنه لأنه لا يبلغ مرتبة الصحيح. فالكلام السابق والأسباب اللي ذكرنا في إعراض البخاري عن الصحيح لا يعني أنه يراه ضعيفا، قد يراه صحيح وقد تغير، وقد يراه أنه يروي عن أبي أحاديث لم يسمعها كما قاله غير واحد من العلم، وقد يكون الأمر غير ما ذكرنا. المهم أن نفهم أن البخاري إذا أعرض عن الراوي لا يعني ضعفه، إنما لأنه لا يبلغ مرتبة الصحيح. وقد تقدم أن الصحيح من الصالح حجة وأن ثقة، وأنه قد اعتمد على حديث إن كبار كما سبق ذكرهم مالك ومسلم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، والله أعلم.